أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الأولى والتالية اللي هي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هذه مرة التعليق عليها البارحة. والحق الذي وجدوه هو ما أخبرت به الرسل. فالرسل دعوهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده، وأخبروهم على أن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فهو من أهل الجنة. والله عز وجل يرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل يبشرون أقوامهم بأن من أطاعهم دخل الجنة ومن خالفهم دخل النار. هذه الآيات تبين على أنه بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جاء هذا الخطاب الذي سمعنا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله عز وجل وعدنا على أسنة رسله بأن من اتبعهم وعمل بما وجهوهم إليه وبما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فنحن الآن في الجنة على الوعد الذي وعدنا الله عز وجل به، فقد وجدناه حقا، يعني وجدناه عين اليقين. ثم أهل الجنة يقول لأهل النار: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني الرسل أنذروكم بأنكم إذا خالفتموهم ولم تتبعوهم وبقيتم على شرككم بالله تبارك وتعالى فستدخلون النار، فهل وجدتم هذا الوعد الذي قيل لكم في الدنيا هو كما قالوا وهو حق؟ فيقولون نعم. عند ذلك كما سمعنا في الآية: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الأذان هو رفع الصوت، هذا المؤذن يرفع الصوت ويقول بهذا الكلام الذي سمعنا من الله عز وجل: لعنة الله على الظالمين. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الظالمون من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله. سبيل الله واضح، طريق الحق واضح، المجرمون يقفون في هذا السبيل، هم لا يأخذون بما جاءت به الرسل ويصدون غيرهم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ما يبغوا الطريق المستقيم الذي جاءت به الرسل. والله عز وجل يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هم لا يريدون السبيل المستقيم، الطريق الموصل إلى الجنة. والطريق الموصل إلى الجنة هو الإسلام وهو القرآن وهو الرسول، هذه كلها تطرق على هذا المعنى. القرآن من تمسك به وصل الجنة، من اتبع الرسول وصل الجنة، وهكذا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ما يبغوها بطريقة مستقيمة. ثم يقول: وهم بالآخرة كافرون. وهذا هو الذي اتفقت عليه أكثر الأمم الذين خالفوا أنبياءهم، وهو أنهم ينكرون البعث وهم بالآخرة كافرون. فالذي لا يؤمن بالبعث هذا كافر بنص القرآن، الذي يقول: أنا كيف أرجع مرة أخرى بعدما أكون ترابا؟ هذا من الأمور المستبعدة في أذهانهم وفي عقولهم. وقد بين الله في كتابه أن هذا الاستبعاد لا محل له، لأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي قدر على إيجادهم أولا من العدم قادر على إعادتهم من باب أولى. والله قال في آيات كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ضرب لنا مثلا لما جاء هذا الرجل بعظم يفتته ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا، يعيده مرة أخرى ويفتته مثل الرماد؟ فالرسول أخبر قال: نعم، الله عز وجل سيعيدك ويدخلك النار، الشخص الذي قال ذلك القول. الله ضرب هذا المثل حتى الإنسان يفكر بعقله: إذا كنت معدوما ثم أوجدك الله من هذه النطفة الصغيرة ثم بعد ذلك وصلت إلى هذه الدرجة ثم بعد ذلك جاء الموت ورجعت إلى ما كنت أولا، هل الذي أوجدك قادر على إعادتك؟ لا شك أنه قادر على إعادته. ولهذا قال في هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل ما أنكر، لكن ما تذكر هذا نسي. نسي كيف أوجده الله عز وجل ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، الله يقول لنبيه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي ابتدأها أول مرة هو يحييها مرة أخرى وهو بكل خلق عليم. ثم ضرب مثلا بالحية الموجودة في وقتهم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر أخضر، فكيف تكون منه نار وهي مضادة؟ وهذا المعروف في الشجر المعروف ماذا كان يعمل الناس، يعني هذا الشجر يسمونه المرخ أو شجر آخر، يعملون هذا في هذا ثم ينحتوه كذا فيطلع الشرر، إذا طلع الشرر ولعت النار. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال أوليس الله، يعني أوليس الذي خلق السماوات والأرض على كبرها وعلى حجمها وعلى ما فيها، أليس الذي خلق هذا الشيء الكبير يستطيع أن يخلق الصغير؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإنما إذا قال شيء كن فيكون في نفس اللحظة. وسبق أن ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعها إليك، ثم قطعها واخلطها بعضها مع بعض واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أخذ الطيور هذه وقطعها وخلط لحمها بعضه مع بعض ثم وزعها على هذه الأكمات بجواره، ثم قال تعالي، كل كلام العملي اللي عملها قال تعالي بس. فجاءت الطيور تسعى، كل جزء يروح إلى الجزء الذي هو منه حتى صارت طيورا كما كانت. فالله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على إحياء الموتى، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على خلق هذا الإنسان وعلى إعادته مرة أخرى. والله قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هذا، هذه الخطوط الموجودة في أصابع الإنسان، البنان هذه الخطوط الموجودة في أصابع الإنسان، فالله أخبر على أنه يقدر على إعادتها حتى هذه الأجزاء الصغيرة، الله قادر على إعادتها كما كانت. هؤلاء الذين في النار الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وذكرنا لكم على أن من تأمل في كتاب الله يجد أن القضية التي كانت بين الأنبياء وأممهم قضية التوحيد وقضية البعث. قضية التوحيد أن يعبد الله وحده، فهم يقولون كيف يجعل هذه الآلهة كلها إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم في قضية البعث كيف الإنسان يعود بعدما يسير ترابا وعظاما، يعود مرة أخرى. ولهذا تجد في القرآن يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن الكافر لا يؤمن بالله بحيث أنه يعبده وحده، ولا يؤمن بأنه سيعود مرة أخرى حتى يحاسب على أعماله، وإلا لو كان يؤمن بذلك لعمل الأعمال الطيبة. وهم بالآخرة هم كافرون. ثم الله أخبر قالوا بينهما حجاب، لأن في هذه الآيتين ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيه جماعة يسمون أهل الأعراف. قال وبينهما حجاب، الحجاب هو الحاجز بين النار وبين الجنة. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالحجاب هذا وبينهما حجاب، الحجاب هو هذا السور الذي جاء ذكره في سورة الحديد. فضرب بينهما بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني الجنة وظاهره من قبله العذاب. هذا الأعراف هو الحاجز بين الجنة والنار، ورد فيه أقوال كثيرة، وبين العلماء على أنه هذا الحاجز المرتفع يكون عليه هؤلاء الذين هم لم ترجع حسناتهم على سيئاتهم بل تساوت هذه مع هذه. يعني أهل الأعراف فيهم أقوال كثيرة للعلماء، ولكن الراجح هم جماعة يعني تساوت سيئاتهم مع حسناتهم. فلو ريحت حسناتهم لدخلوا الجنة مع الذين دخلوا الجنة، لو ريحت السيئات لدخلوا النار مع أهل النار، لكن تساووا فصاروا على الأعراف بين الجنة والنار. نسمع الكلام الذي يقولونه والشيء الذي يطمعون فيه والشيء الذي يستعيذون منه. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني حينما يشاهدون أهل الجنة يسلمون عليهم ولم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذن أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم في هذا المكان بين الجنة والنار، يشاهدون أهل النار ويشاهدون أهل الجنة، فيسلمون على أهل الجنة ويطمعون في دخولها، ويستعيذون من النار حينما يرون ما يصيب هؤلاء الذين في النار، يستعيذون بالله عز وجل من النار ومن دخولها ويطمعون في دخول الجنة. والله عز وجل بفضله ورحمته كما جاء في الآثار أنهم يبقون فترة في هذا المكان، ثم الله عز وجل رحمته سبقت غضبه فيرحمهم فيدخلهم الجنة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني بعلاماتهم. أهل الجنة لهم علامات وأهل النار لهم علامات، السيمة معناها العلامة. يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يعني من غير قصد ولكن أبصارهم تسبقهم فيشاهدون أهل النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم، كفروا بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل أدخلهم النار بسبب أعمالهم وبكفرهم به وبآياته وبرسله. ثم أيضا الآيات تبين لنا ما هذه المواقف التي لو تصورها الإنسان وتأملها لعمل الأعمال الصالحة وأكثر منها خوفا من النار وطمعا في الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني هؤلاء ينادون الذين كانوا في النار من الظلمة في هذه الدنيا، الذين يظلمون الصغار الضعفاء المساكين، وهؤلاء عندهم جبروت وعندهم تكبر، فكانوا يتكبرون على هؤلاء المساكين الضعفاء. هم مؤمنون بالله عز وجل، لكن هؤلاء يعذبونهم ويعملون معهم ما شاءوا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، يعني جمعكم الذي كان معكم في الدنيا، الجمع الكبير الذي كنتم تستعدون به وتستعدون به على الآخرين على الضعفاء، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني لما كنتم في الدنيا تظلمون الآخرين وتستكبرون، وأنتم الآن في النار، فما هو الشيء الذي أغنى عنكم من ذاك الجمع الذي كان معكم؟ هل يغنون عنكم شيئا؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم قالوا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة منه، يعني الذين كانوا في أعينكم ضعفاء مساكين أقسمتم أنهم لا يدخلوا الجنة، لأنهم يقولون في دعواهم أن الله عز وجل فضلهم على غيرهم، وأنها إذا كان في بعث وفي جنة فهم أولى بها من غيرهم، هكذا يقولون كما نص الله عز وجل على ذلك من كلامهم. فهؤلاء الضعفاء المساكين لا قيمة لهم عندهم، الله عز وجل أدخلهم الجنة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني هؤلاء الذين كانوا يستضعفون في هذه الدنيا وينكل بهم الكفار ويعملون بهم الأعمال السيئة، الله عز وجل عوضهم وأدخلهم الجنة. أدخلوا الجنة لا خوف عليكم، يعني في شيء في المستقبل، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم. ثم قال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فحينما يشتد عليهم العذاب، وهذا الذي يستحقونه لأنهم لم يدخلوها إلا بأعمالهم، والله عز وجل أنذرهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني هم في حاجة إلى الماء أو إلى رزق الطعام الذي هو الله عز وجل تفضل به على أهل الجنة. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، نسمع الرد وهو قول الله وهو الحق. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الله حرم الماء والطعام والرزق هذا على الكافرين لأنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بما أخبرت به الرسل. الرسل جاءوا وأخبروا على أن من تبعهم فهناك جنة يدخلونها، ومن خالفهم فهناك نار يدخلونها ويعاقبون بأعمالهم. لم يصدقوا بهذا بل كذبوا. المؤمنون الذين هداهم الله عز وجل، الله وفقهم لذلك والهداية بيد الله عز وجل، أصبحوا الآن في الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فابن عباس وغيره يقولون ما في الجنة من الأسماء من الأشياء ما هي ما يعني ما تتفق مع ما في الدنيا إلا بالأسماء. فلما يذكر الحور العين، لما يذكر الأنهار، لما يذكر العسل المصفى، لما يذكر اللبن، يعني هذه الأشياء الموجودة في الجنة ذكرت هذه الأسماء، لأنها لو لم تذكر هذه الأسماء يعني إذا قال الله عز وجل أن في الجنة نهر من عسل، أنهار من لبن، في حور عين، لكن في الدنيا أنت لا تعرف الحور العين، يعني ما تعرف النساء ولا تعرف العسل ولا تعرف اللبن، فكأنه يخاطبك بشيء وأنت لم تعرفه. والله عز وجل لم يخاطب الناس إلا بشيء يعرفونه، فخاطبهم بلغتهم لغة العرب التي يعرفونها. فأنت تعرف اللبن، لكن هل اللبن الموجود في الجنة مثل اللبن الموجود في الدنيا؟ هل العسل الموجود في الدنيا في الآخرة مثل العسل الموجود هنا؟ هل الحور العين مثل النساء الموجودة هنا؟ يعني لا يوجد بين الأمرين إلا الأسماء. الأسماء من حيث أنها تقرب للإنسان هذا الشيء. الله عز وجل يذكر القصور والغرف المبنية لأننا نعرفها في الدنيا، لكن تلك القصور وتلك الغرف المبنية غير هذه. لكن لو كان ما نعرف شيء كأنه يخاطبنا بشيء نحن لا نعلمه. ولهذا هذا الباب يدخل في باب الأسماء والصفات، وهذا يقول لنا العلم. الله عز وجل ذكر لنا أسماءه وصفاته، السمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرحمة، نحن نعرفها. هذا رجل عنده رحمة وهذا رجل جبير، هذا يغضب الآن، هذا يضحك، هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا. إذن كلمة السمع نحن نفهمها السمع، لكن لو قرأنا آية في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لعرفنا الفرق بين سمع الله عز وجل وبين سمع المخلوق، بين بصر الله عز وجل وبصر المخلوق. لكن إذا كنت لا تعرف السمع أصلا ولا تعرف البصر ما تدري ما هو. إذا قال لك بشيء أنت لا تفهمه ما تعرفه، لكن الله عز وجل جعل هذه الأسماء الموجودة حتى الإنسان يعرف معناها. ولكن الحقائق تختلف، الحقائق تختلف، الأسماء موجودة والحقائق تختلف. إذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما جاءت المجادلة، وهي المرأة التي ظاهر منها زوجها، والظهر كان معروفا في الجاهلية، إذا قال إنسان يعني أن زوجته عليه كظهر أمه أو بنته، يعني إذا شبه زوجته بإحدى محارمه هذا يسمى ظهار. فهذا الرجل أوس ظهر من زوجته خولة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، عندها أطفال أولاد منه وهي كبيرة السن لا تستطيع أن تنفق عليهم، وتكني بالكلام الذي موجود في الحديث نثرت له بطني، بمعنى أن في أولاد. ثم ذكرت أن هؤلاء الأولاد لو ضمه إليه ضاعوا، تقول لو ضممتهم إلي جاعوا ولو ضمهم إليه ضاعوا. إيش معنى ضاعوا؟ الأطفال الصغار الآباء لا يستطيعون على تربيتهم، كل واحد يعني أكثركم كلكم كبار وعندكم أبناء، ما يستطيع الأب يربي الأبناء الأطفال الصغار، ما يستطيع. هذا شيء يعني من الأمور المستحيلة المتعبة. يعني لو رجعت من عملك والزوجة في البيت تشتغل وتريد تقدم لك الغداء وعندها أطفال صغار، أتعبوها وقالت لك خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، لو أخذت الولد ثم وسخك ببول أو غائط ماذا تصنع؟ تقول خذي ابنك ولا لا أريد لك غدا، خلاص في هذه اللحظة، وهي حملته في بطنها وتربي هذه الفترة الطويلة، فهي تتكلم عن هذا المعنى، تقول لو ضممتهم إليه ضاعوا، الأولاد هؤلاء يضيعون ما يجد من يربيهم. ثم تقول لو ضممتهم إليه جاعوا، ما عندي أنا مال، ما هي لا مدرسة مثل اليوم ولا شيء من هذا النوع، ما عندها مال، وتشكو إلى الله ضعفها. الله يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة هي المحاورة، والله يسمع تحاوركما، هي لا ترفع صوتها، لأن الصحابة الله عز وجل أدبهم وعلمهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هي تأتي تتكلم بالكلام اللطيف ولا ترفع صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاورة معناها الكلام الخفيف. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كانت المجادلة تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، ما تدري ماذا تقول للرسول، هم في غرفة واحدة في حجرة، يمكن أربعة في أربعة في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني عائشة بجوارها ما تسمع بعض الكلام الذي تقوله، والله عز وجل سمعها فوق سبع سماوات. هذا مثال نقول لطلاب العلم أن الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله ما هي إلا للتقريب، بحيث أن الإنسان يفهم المعنى، وإلا لو لم تكن هناك معاني نعرفها في هذه الدنيا ما عرفنا ما هو السمع وما هو البصر وما هو القدرة وما هو الإرادة، ما نعرفها. لكن الله أعطانا هذه الأشياء، إذن الإنسان يسمع ويبصر وعنده قدرة وعنده إرادة، هذه الصفات كلها موجودة في الإنسان. لكن هل في مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة بينهما. فإذا كان هذه المرأة تتكلم بالكلام الخفيف ويسمع من فوق سبع سماوات ويأتي الفرج في نفس الوقت، وعائشة رضي الله عنها بجوارها لا تسمعها، إذن ماذا يقول هؤلاء المؤولة الذين يدخلون عقولهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن عائشة رضي الله عنها قالت هذا القول، وفي نفس الوقت كما تسمعون في الآية نزل الفرج، قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي ضعفها، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم جاءت الآيات في قضية الظهار، وماذا يحكم على هذا الرجل إذا ظهر من زوجته، هل يستطيع صوم شهرين متتابعين أو ما يستطيع يطعم 60 مسكينا؟ وجاء الحكم، جاء الفرج في نفس الوقت. فالشاهد من هذا أن ما في الدنيا مما هو في الآخرة إلا الأسماء، وليس بالأسماء والصفات الموجودة عند الناس الموجودة إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي تختلف. ويجب على المسلم أن يؤمن بكل ما ورد في كتاب الله تعالى ولا يدخل عقله في ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، كلنا نفهم الماء ونعرفه، والله خلق كل شيء من ماء، والحياة لا تستقيم إلا بالماء. فالله عز وجل يتفضل على عباده بما ينفعهم ويفيدهم. هم الآن في الجنة عندهم الماء، عندهم الأنهار، عندهم كل ما يخطر بالبال وما لا يخطر بالبال، كله موجود عندهم. أصحاب النار في العذاب وفي النكال يطلبون من أهل الجنة أن يتفضلوا عليهم بقليل من الماء يفيضون عليه، أو مما رزقهم الله من الطعام، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، هؤلاء الذين كفروا في الدنيا ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل وكفروا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، هذا جزاؤهم، جزاء وفاقا، وهم الآن في النار، والله عز وجل حرم على أهل النار الماء والطعام، وإنما يعطون من الطعام الزقوم كما جاء ذكره في كتاب الله، أو الماء الحار الذي يقطع أمعاءهم، وهذا كله نكال وعذاب لهم على عملهم الذي عملوه في هذه الدنيا وخالفوا أنبياء الله وكفروا بكتبه. أو مما رأيكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. كيف صفات الكافرين هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ الله عز وجل يخبر عن هؤلاء الذين هم الآن في النار ماذا صنعوا في الدنيا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، جاءتهم الرسل وأخبرتهم فلم يصدقوهم، عملوا في هذه الدنيا ما يتبع هواهم وشهواتهم، ولم يتابعوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاء في كتاب الله، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وظنوا على أنهم ما فيه إلا هذه الحياة، ما في حياة بعدها، غرتهم الحياة الدنيا. ولهذا تجد في الدنيا الكافر قد يكون عنده أكثر مما عند المؤمن من هذه الدنيا. ولهذا لما قال الله عز وجل حينما قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل ومن كفر، يعني هذا الرزق في الدنيا يشترك فيه الكفار والمؤمنون. إبراهيم دعا وقال بهذه الدعوة، يعني من آمن بالله واليوم الآخر، فالله عز وجل قاله لا، من آمن ومن لم يؤمن. فالله عز وجل خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فكل المخلوقات الله عز وجل تكفل بأرزاقهم. ثم يأتي بعد ذلك الجزاء في الآخرة. إذن الجزاء في الآخرة الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى فيحصل على هذا الجزاء الكثير الذي لا يوازي من أعماله شيئا. سبق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحدكم عمله الجنة، الآية سبق بما كنتم تعملون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا العمل ثابت ولا بد منه، لكن هل هذا العمل هو نفسه الذي يعني جعلك لها هذه الجنة؟ لا، هذا لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قام حتى تورمت قدماه في الليل وفي صلاة القيام صلاة التهجد، حينما أكثر من هذه الصلوات، وقالت له عائشة وغيرها من نسائه كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لو في منا واحد يعرف أن ذنبه مغفور خلاص ما عاد عامل ولا حاجة، يقول خلاص الجنة قدامه خلاص. الرسول يعلم أنه من أهل الجنة وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يكثر من العبادة من الصيام ومن الصلاة ومن الصدقات، كل هذه الأعمال يعملها. فلما قيل له ذلك القول وسئل هل يدخل أحد عمله الجنة، قال لا. قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني على أعمالك الكثيرة هذه؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن الناس يدخلون الجنة، المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله، هم عملوا بطاعة الله واجتهدوا، ولكن أعمالهم التي يقومون بها إذا حوسبوا على نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليهم لا تقوم أعمالهم أمامها شيئا، وإنما هذا يكون بفضل الله ورحمته. فالله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين فيدخلهم الجنة برحمته، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله وبرحمته. فعلى المؤمن أن يعمل ويجتهد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أخلص نيته وعبد الله عز وجل قدر ما يستطيع الله عز وجل يعوضه، ولو كان يعمل أعمالا وعجز عنها وهي من أعمال الخير الله عز وجل يجره عليها ولو لم يعملها. الرسول قال لجماعة جاءوا أرادوا الجهاد، أرادوا يخرجوا في الغزوة في غزوة تبوك، ولكن ما عندهم شيء، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني جاءوا إلى الرسول ليحملهم قال لا أجد ما أحملكم عليه، وهم ما عندهم شيء، فرجعوا يبكون يريدون يجاهدون في سبيل الله ولكن ما عندهم شيء. فالرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن فيه جماعة في المدينة ما نزلتم واديا ولا طلعتم كذا إلا وهم معكم. حبسهم العذر معنى أن نيتهم صادقة ويريد أن يعملوا ذلك العمل لكن ما تمكنوا. فكذلك المؤمن إذا كان يريد يعمل الأعمال الصالحة من صوم أو صدقة أو حج ولكن لم يتمكن الله عز وجل يأجره إذا كان نيته صادقة. أما لم تكن صادقة فالله عز وجل يعلم ما في الضمائر. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وعرفنا كما قال جاء في الحديث أن الدنيا لو كان لها قيمة عند الله عز وجل ما سقى منها كافر شربة ماء. فالدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل، فهي يعطيها للكافر وللمسلم، وقد يعطي الكافر أكثر من المسلم، يعطيها الأشياء كما نعرف الآن. الكفار يتنعمون ولكنهم في نكد في حياتهم التي هم فيها مع كثرة هذه الأشياء الممكنة بين أيديهم، وهم يعيشون في ضيق وفي نكد لأنهم لم يتجهوا إلى الله عز وجل. وتجد الفقير المسكين الراضي بما قسمه الله عز وجل له مرتاح، لأنه يعلم أن هذا الذي جاءه هو الذي كتب له، والمسلم يعلم أن المكتوب له لن يستطيع أحد أن يصرفه عنه. يعني لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، كما في حديث ابن عباس، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. فينبغي للمؤمن يكون دائما على يقين بأن المكتوب له والمكتوب عليه لا يمكن أن ينصرف، ولا يمكن أحد أن يحول بين هذا وهذا، لا يمكن أحد أن يحول بينك وبين رزق الله الذي كتبه لك مهما كان. ولو ظهر لك في الدنيا أنه حال بينك وبين شيء، هذا كله بأمر الله عز وجل. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الله عز وجل ينساهم ويكون في نار جهنم ولا يعطون منها شربة ماء، لأنهم في الدنيا نسوا هذا اليوم ولم يستعدوا له ولم يؤمنوا به، فالله عز وجل ينساهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا الذي هو يوم القيامة يوم الحساب. وما كانوا بآياتنا يجحدون، يجحدون آيات الله، يردون على الرسل ما جاءوا به، وهذه أعمالهم. والله عز وجل يبين في الآية الأخرى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الكتاب هو القرآن والكتب السماوية جميعا للأنبياء الذين أنزلت عليهم، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأنزل عليه ما فيه ما يفيد أمته الذين بعث فيهم. والله عز وجل أخبر أنه أنبياء قصهم على الرسول وأنبياء لم يقصهم عليه، أنبياء كثيرون أمم كثيرة. هؤلاء الأمم جميعا ما من نبي إلا وأنزل عليه ما فيه صلاح تلك الأمة التي عاش فيها وبعث فيها. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب وهو القرآن الكريم، فصلناه على علم، على علم من الله عز وجل. هذا الكتاب لم يفرط الله فيه من شيء، الله ذكر في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة في دينها ودنياها موجود في هذا الكتاب. هذا الكتاب مرتبط بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الكتاب فيه أشياء مجملة وتوضيحها وتفصيلها في السنة، والسنة وحي. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم يعني تبين لهم ما في الكتاب ما في القرآن. ذكرنا تكرارا لهذه الأشياء ولكن الإخوان يتجددون بعضهم لم يحضر. أنت تجد في الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه كلها موجودة في القرآن. لكن هل نجد في الحج أنك لابد يكون عندك الزاد وعندك النفقة وتحرم من الميقات وتأتي تطوف بالبيت 7 أشواط ثم تسلم الحجر ثم تسعى بين الصفا والمروة، يعني ثم تصعد إلى منى ثم إلى عرفات، هذه كلها موجودة في القرآن بالتفصيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على الحج وسمع الناس، لأنه لم يحج في السنة الأولى التي فرض فيها الحج، بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه وهو تأخر، لأن الكفار كانت من عادتهم أعمال يرتكبونها كلها مخالفة للذوق وللعقل، فضلا عن مخالفتها لما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. فكانوا يطوفون بالبيت عرات الرجال والنساء. فبعث أبا بكر أميرا للناس في الحج وأردفه بعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أدركه في الطريق فسأله: هل أنت مأمور أو آمر؟ هل يعني أنت الآن أمير أو مأمور؟ لو قال علي بن أبي طالب: أنا أرسلت أميرا بدلك، يقول فضل، ما يحدث بينهم خلاف على الإطلاق. فقال: لا، بل يعني مأمور، ولكني أنا مكلف بشيء أنا أبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبلغه 30 آية من أول سورة براءة، يعني براءة من الكفار، من العهود التي بينهم وبين المسلمين، بل يكون في ميقات 4 أشهر، من له عهد فيوفى له بعهده، ومن ليس له عهد يعطى 4 أشهر، وبعد 4 أشهر خلاص ينتقض هذا العهد. ومن الأشياء التي كلف بها أن ينادي في الأماكن لتجمعات الناس في الحج بالكلام هذا الذي يقول: براءة من الكفار، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه المهمة اللي كلف بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما الأمير على الجيش على الحجاج فهو أبو بكر رضي الله عنه، لكن هذه إمارة خاصة، مكلف بشيء معين يبلغه، لأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذه الآيات في أول سورة براءة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في العام الثاني حينما بلغ الناس بأنه لا يحج بعد العام مشرك، خلاص ممنوع، لأن أصبحت القوة للمسلمين بعد فتح مكة، أصبحت القوة للمسلمين الآن، فمنع المشركون من الحج، أي واحد مشرك ما يحج، لأن كان المشركون يحجون على العادات المعروفة عندهم على بقايا دين إبراهيم. فلما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على الحج سمع الناس بأن الرسول سيحج فوافوه جميعا من كل مكان، حتى أنه اجتمع في حجة الوداع كما ذكر العلماء 100,000 و14,000. في ذاك الوقت صعب هذا العدد، أما الآن عندنا الملايين كما نعرف، ولكن هذا الوقت غير ذاك الوقت. فهؤلاء كلهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشاهدون أعماله، كلما عمل عملا في أعمال الحج قال: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل المناسك الحج، الإحرام من هذا الوادي المبارك، ثم انطلق إلى مكة وعمل كل أعمال التي نعملها الآن. هذه الموجودة الذي عملها ما هي موجودة في القرآن. القرآن فيه: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا المذكور. لكن هل طوفوا بالبيت 7 أشواط؟ هذا ليس موجودا في القرآن، وإنما هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرد على الذين ينكرون السنة ويقولون نكتفي بالقرآن، حينما رد عليهم عمران بن حسين من ذاك التاريخ، لأن البدعة هذه قديمة ما هي جديدة، فقال: أنتم تحدثون بشيء لا يوجد في كتاب الله. يقولون للصحابة: أنتم تحدثون بشيء لا يوجد في كتاب الله. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال للسائل: هذا أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: تقرأ وليطوف بالبيت العتيق؟ قال: نعم. قال له: كم تطوف؟ هذه كلمة هكذا مجملة، وليطوف بالبيت العتيق. قال له: كم تطوف؟ يعني عجز عن الجواب. إلا ما قاله الصحابي، قال: الآن الطواف 7 أشواط، من الذي علمنا أن نطوف 7 أشواط؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بلغناكم ذلك؟ ثم ذكر له أمثلة في قضية الصلاة: الصلاة أقيموا الصلاة، الزكاة آتوا الزكاة، طيب كم تزكي ومن كم تزكي ومتى تزكي، الصلاة تقيمها متى، وكم تصلي الظهر وكم تصلي العصر وكم تصلي المغرب وكم تصلي العشاء، هذه كلها بالسنة. والله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكرى يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذا الكتاب الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، كل شيء موجود فيه ووضحته السنة. والذين قالوا يكتفون بالقرآن هم من أهل الضلال، لأن القرآن ليس فيه التفصيلات وإنما التفصيل في السنة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الكتاب كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن كل شيء موجود في هذا الكتاب، وهذا الموجود فيه توضيحه وتفصيله بالسنة. ومن هنا تكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على أولئك الأنبياء، لم يتكفل الله بحفظها بل أوكل حفظها إلى علمائهم وقد غيروا وبدلوا. وأما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه من ذاك التاريخ، من حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في وقت الرسول من أحرص الناس على المحافظة على هذا القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا اسمه حكيم يصلي في المسجد بآية بخلاف القراءة التي سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي يتهمه الرافضة بما يتهمونه به؟ ماذا عمل مع هذا الرجل؟ قال أردت أن أعاجله في الصلاة، لأنه سمعه يقرأ في الصلاة يصلي، فأراد أن يعاجله يعني يقطع صلاته، لكن قال تصبرت، الحديث في الصحيحين، قال تصبرت يعني صبرت عليه وانتظر حتى انتهى من الصلاة ولم يسأله بل لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتني، يقرأ بشيء من فين جاء به. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم قال له ارسله يعني فكه خلاص. فلما فكه قال له اقرأ، قرأ هذه الآية فقال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ الآية نفسها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف والمقصود به اللهجات. تسمعوا الآن في القراءات واحد يقرأ والضحي واحد يقرأ والضحى، هذا كله في القراءات. الآن القرآن محفوظ بالقراءات العشر المتواترة، يجلسوا عند واحد من المشايخ الآن ليعلم الطلاب القراءات العشر، اسمعوا ماذا يعمل الطالب عند الأستاذ كيف يقرأ. هذه القراءات بهذه الصورة منقولة من ذاك التاريخ إلى وقتنا هذا مشافهة، يعني خلاف الأشياء المكتوبة، يعني منقول مشافهة أشياء ما يمكن لو قرأت الكتب كلها الجذرية وشروحها ما يمكن تأتي بشيء اسمه الإشمام حاجة في القراءة، ما يمكن، لأنه ما تستطيع تؤديه إلا أن تسمع من مقرئ وتأخذ عنه. إذن هذا القرآن من ذاك التاريخ إلى الآن محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور ومحفوظ بهذه القراءات التي سمعتم. الله تكفل بحفظه، فلما تكفل بحفظه لا يمكن أن يحدث له شيء. لو كان أوكله إلى العرب والعجم كما قال حافظ الحكم الله يرحمه، لم يكله إلى عرب ولا عجم وإنما تكفل الله بحفظه، لحدث فيه التغيير لو كان من الناس. والآن الطفل الصغير الله عز وجل يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أطفال عمره 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، يحفظه من أوله لآخره، طفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل. لو واحد في هذه الدنيا غير حرف واو والألف الدنيا كلها تقوم عليه من كل مكان، كل الدنيا تقوم عليه من كل مكان لأنه غير في كتاب الله. وهذا يعني شاهد على أن هذا القرآن محفوظ من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى قيام الساعة إلى أن يأذن الله بما يشاء. فهذا كتاب الله محفوظ والله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، والمسلمون إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم كانت لهم العزة كما كانت لهم في الأول في عهد المصطفى والخلفاء الذين جاءوا بعده، حينما تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم أصبحت الدولة والسلطة لهم. لكن حينما حدث الخلل حدث لهم بقدر ما يستحقون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الدين هو دين متين وأنه محفوظ، والله عز وجل ليس له حاجة على الناس. الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني لأعطيت كل واحد مسألته. وبالعكس، معنى ذلك أخبر الله عز وجل على أن الله ليس في حاجة إلى الناس، بل هم في حاجة إليه. يعني لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد، كلهم فجار من أولهم لآخرهم، هذا لا يضر الله شيئا. ولو كانوا كلهم أتقياء من أولهم إلى آخرهم، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، وإنما هذا للعباد أنفسهم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم تأويله. ممكن تقرأ؟ لأن أنا أظن تعبت. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى: بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجد ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة، فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما وعدكم ربكم على الكفر والمعاصي حقا؟ قالوا: نعم، قد وجدناه حقا. فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا. وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واختبطوا، وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل النار وأهل الجنة، بأن قال: اللعنة الله، أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين، إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا.
يعني الكفار الله عز وجل وعدهم بالنار، ولكن قد يزيد بعضهم على بعض في العذاب. الذي يصد بنفسه ويترك الآخرين هذا يعذب على عمله الذي عمله، لكن إذا كان هو صد عن سبيل الله، يعني هو ترك ثم صد الآخرين عن سبيل الله، فالله عز وجل أخبر أنه يزيدهم عذابا فوق العذاب، يعني عذاب بكفره هو، وعذاب بكونه صرف غيره عن الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل، وهم بالآخرة كافرون، وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم. قال رحمه الله تعالى: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين. وعلى هذا حجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون.
يقول ابن جرير: هذا الحجاب فسر بالآية التي سمعتم: وبينهما حجاب، أي وبين الجنة والنار حاجز. ثم قال: وهو الذي قال الله فيه في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالأعراف هو هذا الحاجز الذي بين الجنة وبين النار، وهو الذي عليه هؤلاء الذين لم ترجح سيئاتهم على حسناتهم ولا العكس، وبقوا على الأعراف يستعيذون بالله من النار ويطلبون من الله الجنة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، أي يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته.
يعني هذا الطمع في قلوبهم وهذه العزم الذي يعني يطلبونه، الله عز وجل وضعه في قلوبهم لأنه سيتفضل عليهم بفضله ورحمته. نعم.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم، هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد، فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا. وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟
كل واحد يعرف الآن المتكبر والمتجبر في هذه الدنيا يخرج منها ما عنده شيء، كل الأمور يتركها.